الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره مسألة 344. إلى هنا انتهينا. حكم الزيادة في السعي، حكم الزيادة في الطواف. سيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد، على ما تقدم في الطواف. نقطة. نعم، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان الشاعي بالزيادة، وإن كانت الإعادة أحوط. انتهى. كان كلامنا فيما سبق تحت عنوان أحكام السعي، وقد ذكر قدس سره جملة من أحكام السعي، والتي كان منها أن من أتى بالطواف هل يلزم أن يأتي بالسعي مباشرة أو بالأحرى بحيث لا يتأخر إلى غد؟ أو كما قال المحقق لا يجوز التأخير عن الغد وليس الى الغد؟ ان هذا كلام تقدم فيما سبق، والان يعني في هذه المسألة نريد التعرض ان شاء الله تعالى الى حكم الزيادة في الطواف. عفوا، في السعي. فهل من زاد في سعيه يبطل سعيه مطلقا او على تفصيل؟ ان هذه المسألة والمسألة اللاحقة تتعرضان الى ذلك، فهذه المسألة تتعرض إلى الزيادة العمدية، وإلى الزيادة عن جهل، والمسألة اللاحقة تتعرض إلى الزيادة عن سهو. ولعل الأنسب فنيا، هذا أنا مرارا منبه عليه، دمج المسألتين في مسألة واحدة، فيقال الزيادة في الطواف لها صور ثلاث في السعي. الزيادة في السعي لها صور ثلاث كما الآن سوف نتعرض إلى ذلك. وعلى أي حال، صور الزيادة في السعي ثلاث. الأولى أن تكون عن عمد وعلم، وفي هذه الصورة الحكم شنو الذي ذكره؟ بعدين إن شاء الله الاستدلال. أنا فقط أريد أطيس الآن صور المسألة. وفي هذه الصورة يحكم حكم قدس سره بالبطلان كما هو واضح. الثانية أن تكون الزيادة عن جهل بالحكم، وفي هذه الحالة حكم بالصحة واحتاط استحبابا بالإعادة. والصورة الثالثة أن تكون الزيادة عن سهوين، وهذه كما قلنا هي الصورة التي تتكفلها المسألة الآتية إن شاء الله تعالى. وهنا حكم بالصحة أيضا، غايته إذا أكمل إذا كان الزائد شوطا واحدا كاملا فمن المستحب له ضم شنو 6 أشواط إليه. وإذا كانت الزيادة أقل من شوط ترك الزائد ولا شيء عليه حتى بنحو الاستحباب، ما فوقه شيء. وإذا كانت الزيادة أكثر من شوط، مثل شوط ونصف أو شوطين مثلا، فيأتي بما يكمله بنية رجاء المطلوبية. ولم يعبر قدس سره في المتن عن هذه الصورة، يعني يا صورة قصدي زيادة الشهوية الذي تتكفل المسألة الآتية، لم يعبر بالزيادة الشهوية بل عبر بالزيادة خطأ. حتى بعدين إن شاء الله شوف المسألة البعدية معبر الزيادة خطأ، ومقصوده كما قلت الزيادة عن شهوين، وإنما عبر بذلك تبعا للرواية، فإن الرواية كما سوف نلاحظ عبرت بذلك، ولكن كان من المناسب أن يعبر بالشهو بدل الخطأ، لأن كتاب ليس كتاب علمي حتى واحد يتابع على أي حال والأمر سهل. وقبل أن نبين حكم هذه الصور الثلاث لابد من عرض الروايات أولا حتى على ضوئها نتمكن من بيان حكم الصور المذكورة. والروايات على طوائف 5، الأولى ما دل على أن الزيادة في الساعي، وهكذا الزيادة في الطواف، هما كالزيادة في باب الصلاة، فكما أنها مبطلة وتوجب إعادة الصلاة كذلك الحال بالنسبة إلى الساعي. والرواية الدالة على ذلك هي رواية عبد الله بن محمد، أو صحيحة
أو صحيحته، على ما سوف يتضح إن شاء الله. وهي هكذا عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة. فإذا زدت عليها فعليك الإعادة. لحد الآن ترى شاهد ما عندنا هذا بالطواف، احنا كلامنا بالسعي نقطة، وكذلك الساعي. شاهد هنا وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 490 الباب 12 من أبواب السعي الحديث 2. وذكرها صاحب الوسائل أيضا، من المناسب يكون وليذكرها بعد هاي الرواية. فالطواف فالصلاة ما تحلو أم كما تقول، فالطواف ذكرها، ولعله من المناسب أن يكون يذكرها في باب الصلاة، لأن هاي ترتبط بأبواب ثلاثة. ذكرها في الطواف في جزء 13 صفحة 366 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث رقم 11. ودلالتها واضحة على أن الزيادة في السعي كالزيادة في باب الصلاة توجب الإعادة. وسندها هكذا: الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد. وسند الشيخ الى موسى بن القاسم يعني البجلي الثقة الجليل صحيح، وموسى البجلي من اجلة اصحابنا، وهكذا صفوان بن يحيى، وانما الكلام في عبد الله بن محمد. وقد قال صاحب المدارك قدس سره في الجزء 8 صفحة 213 إنه مشترك بين الثقة والضعيف، فإن المسمى بهذا الاسم متعدد. هاي من عندي بعد: فإن المسمى بهذا الاسم متعدد، منهم من وثق كالمزخرف الحجال عبد الله بن محمد المزخرف الحجال الأشدي، هذا ثقة، ولكن الباقي لم يوثقوا. فهي إذن مشتركة بين الثقة والضعيف. وقد يستظهر كما استظهر السيد الخوي قدس سره أن عبد الله هنا هو الأشدي الثقة، فإن تم ذلك فبها، وأما إذا لم يتم فهناك طريق آخر لإثبات وثاقة هذا الرجل بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة، فإن صفوان قد روى عن هذا فتثبت وثاقة هذا الرجل. ولكن ألفت النظر إلى أن هذه الطريقة هي تامة فيما لو فحصنا ولم نجد شخصا باسمي عبد الله ابن محمد قد جرح، وانما كل من ذكر كان ايش كان مجهول الحال. انه اذا كان مجهول الحال والتضعيف كان لجهالة حاله، هذه الطريقة مجدية، فرواية صفوان تثبت وثاقة هذا الرجل. اما اذا فرض، هذا كلام سيال من ذكر فعلنا وغيرنا، اما اذا فرض ان بعض من سمي بهذا الاسم الضعف لا من ناحية الجهالة وانما من ناحية اخرى، بان قيل كذاب والله او ما شاكل ذلك، انه في مثله لا تنفعنا رواية صفوان عنه اذ يصير المورد من التعارف بين الجرح والتعديل فيتساقطان. واذا فحصنا عمن سمي بهذا الاسم، لا طبيعي، يعني هو عادة التضعيف من هو النجاشي والشيخ، يعني الذي عندنا عادة هو هذا الموجود عادة، على المباني، هذه همات ماذا؟ على المباني. زين، وإذا رجعنا إلى من سمي بهذا الاسم وجدنا الجميع مجهول الحال لا أكثر، إلا شخص واحد روى عنه الشيخ في التهذيب في فضل زيارة أمير المؤمنين عليه السلام في الجزء السادس من التهذيب صفحة 22 رقم التسلسل 50، باسم عبد الله ابن محمد البلوى، سنقرا البلوى البلوي على اي حال، وقد ذكره الشيخ في رجاله او فهرسته وقال كان واعظا فقيها له كتب، وقال عنه النجاشي في ترجمة محمد ابن الحسن ابن عبد الله الجعفري قال عنه انه ضعيف مطعون عليه. فيظهر من هذا التعبير مطعون عليه انه رجل ليس فقط مجهول الحال بل اكثر من ذلك، فكيف نتغلب على المشكلة من هذه الناحية؟ يعني يحتمل أن عبد الله بن محمد الذي ورد في سند روايتنا يحتمل أنه هو هذا الذي قطعنا عليه. متعدد، لكنه ماذا؟ كل من روى عنه صفوان يقول كل من انا اروى عنه ايها الناس، هو شنو؟ من هاي الكبرى يدخل تحتها منه هذا عبد الله، هذا مفروض على انه ماذا؟ نحتمل ان هذا عبد الله هو البلوى، فيصير المورد من تعارض الجرح والتعديل. بل إلا اللهم تقول لا إن شاء الله، الأصل أنه ليس هو البلوى، فهذا أصل ماكو عندنا، فما دام هذا الاحتمال موجود فراح يصير حينئذ المورد من التعارض. ويمكن التغلب على المشكلة من هذه الناحية بأن يقال إن الرجل المذكور ليست له روايات وليس شخصا معروفا على مستوى الروايات، وإنما ورد في الكتب الأربعة في هذا المورد فقط ومعه. هاي اللي أريد أن أقول، هاي تكمل اللي أريد أقول، ما توافقني أو ما توافقني، إذا توافقني نستفيد من هذه التكمة في موارد متعددة. ومعه يكون احتمال كون هذا الرجل هو البلوى ضعيفا، إذ لو كان هو البلوى لصرح باللقب ولقيل عبد الله بن محمد البلوى، وحينما يحدث اللقب معناه أن المراد به شخص، أن المراد به شخص ماذا؟ معروف، فإن المعروف يكتفى عادة باسمه بلا حاجة إلى ذكر ما يميزه. وأما غير المعروف، هاي ما أدري مقدمة تقبلها قلتي ولا، وأما غير المعروف فلا بد من ذكره بما يميزه، يعني بلقبه، فعدم ذكر اللقب يكون موجبا للاطمئنان بان هذا الرجل ليس هو البلوى. وعلى اي حال اذا تم هذا الذي ذكرناه فتصبح الروايه صحيحه بعد البناء على مقدمتين، هي المقدمتين يحتاجين الاولى تمامية كبرى كل من روى عنه احد الثلاث، والثانية المقدمة الثانية ان هذا الشخص ليس هو البلوى للمقدمة او للقرينة التي اشرنا اليها. والامر سهل ان شاء الله، سهل ما يأثر زائدا، هذه ليست من الروايات المهمة. الرواية الثانية من روايات المسألة صحيحة معاوية ابن عمار العقل، حتى اول عنوانها. الطائفة الثانية ما دل على ان من اتى بتسعة اشواط، تسعة لا سبعة ولا ثمانية، تسعة، الغى ثمانية واخذ بالشوط الواحد واكمله اسبوعا. وتدل على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسعى على واحد وليطرح ثمانية نقطة، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط، طب شو يسوي هنا؟ فليطرحها يعني كلها وليستأنف السعي. المصدر السابق الحديث رقم واحد. والرواية كما قلنا هي صحيحة السند، ولعل النكتة في طرح ثمانية، حيث يظهر من الرواية أن عدد الثمانية هو بنفسه موجب علما للبطلان وللطرح، ولذلك قال الإمام وإن سعى ثمانية طرحها كل الثمانية طرح. لعل النقطة والله العالم هي أن الثمانية مركبة من سبعة وزجاج بعض وواحد، والسبعة حيث إن فيها زيادة، هي زيادة واحد، فتبطل من حيث ماذا؟ من حيث الزيادة. ولكن لما يبطل؟ لما يبطل يا هو لما يبطل الواحد؟ إن المناسب أن يكون الواحد صحيحا، فإن زيادته توجب بطلانه السبعة، لا عنده هو بنفسه يكون باطلا. فلماذا هذا الواحد بطل؟ ولعل النفس هي أن هذا الواحد بدئ بالمروة وليس بالصفا، فيصير باطلا من هذه الناحية. والله العالم. الخلاصة هاي الرواية دلت علينا على ذلك، ولذلك قال يطرح ثمانية لم يباطل، هم السبعة باطل الزيادة وهم الواحد لأنه من المروة، أو يبقى الواحد الآخر من التسعة ذات حيث أنه من الصفا فيقع صحيحا ويكمله أسبوعا. هذه الطائفة الثانية، والطائفة الثالثة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.